الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من المعلوم أن الله عز وجل قد خلقنا لغاية عظيمة وحكمة واضحة بينة، ألا وهي عبادته سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا بد من معرفة هذه العبادة، ما هي، ما حقيقتها، ما أركانها، ما شروطها، ما أنواعها، حتى نكون بذلك ممن حقق الغاية التي خلق من أجلها. عبادة الله يراد بها كل فعل أو قول أو اعتقاد يرضى به الله عز وجل عن المخلوق. فالعبادة فيها خضوع وذل، وفيها محبة، وفيها أيضا اتباع للهدي النبوي الكريم. عبادة الله لها أركان ولها شروط، فشروط العبادة حتى تكون صحيحة مقبولة ينتفع بها العبد عند ربه شرطان. الشرط الأول الإخلاص، بأن يجعل الإنسان عبادته لله وحده. ولذلك نحن نقرأ في سورة الفاتحة: إياك نعبد، يعني لا نعبد أحدا سواك. ولهذا كانت بعثة الأنبياء عليهم السلام تؤكد هذا المعنى، معنى عبادة الله وحده. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك كان الأنبياء إذا دعوا أقوامهم قالوا لهم: ألا تعبدوا إلا الله، بمعنى لا تصرفوا شيئا من العبادة لغير الله. وقد بين الله عز وجل أن كل ما يعبد من دون الله فإنه لا ينفع صاحبه ولا ينتفع بعبادته شيئا، كما قال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا هذا الشرط: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا أراد الإنسان شيئا من العبادات فلا بد أن يقصد بها وجه الله والدار الآخرة. والناس في هذا الشرط على ثلاثة أصناف: الصنف الأول من يؤدي العبادة من أجل أن ينيله الله الآخرة، يؤدي العبادة لله من أجل أن ينيله الله الآخرة، فهؤلاء بأعلى المراتب وأرفع الدرجات، لأنهم قد نووا الآخرة، كما قال سبحانه: ومن كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والنوع الثاني من عبد الله من أجل أن ينيله الدنيا، فهذا ليس له أجر على هذا العمل ولا يستحق به الثواب، ومن كانت كل أعماله كذلك فإنه يكون حينئذ إذا لاقى ربه ليس معه شيء من الحسنات ولا ترتفع درجته بذلك. ويدخل في قول الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، لأن أعماله كلها كانت من أجل الدنيا. قال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، وذلك أنهم كانت كل أعمالهم يقصدون بها الدنيا. ومن أمثلة ذلك من صلى من أجل أن ينجحه الله في الاختبار، فإن كانت الصلاة فريضة أثم بذلك، وإن كانت نافلة لم يستحق بها أجرا أخرويا، إن جاءه النجاح وإلا فليس له من الأجر شيء. والنوع الثالث من قصد بعمله غير وجه الله، فهذا نوع من أنواع الشرك، وهو قد يكون شركا أكبر مخرجا من دين الإسلام، وذلك إذا قصد بعمله عبادة غير الله، وقد يكون شركا أصغر بأن يكون راء الخلق ونحو ذلك. ولا شك أن الشرك من شنائع الذنوب ومن عظائم الآثام، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن هنا لا بد أن يخلص الإنسان في عباداته فيجعلها كلها لله، ذبحه إذا قصد به العبادة جعله لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. إذا صلى صلى لله لا يصلي لأحد من الناس، إذا أدى عبادة الدعاء لا يدعو إلا الله، لأن الله يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا يدعو نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا صالحا، وإنما دعاؤه لله وحده، لأن صرف الدعاء لغير الله نوع من أنواع الكفر والشرك الأكبر، كما قال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. انظروا كيف وصفه الله بأنه من الكافرين، وحكم عليه بأنه يفلح لما صرف عبادة الدعاء لغير الله. وهكذا الحج لا بد أن يكون لله، فلا يحج المرء مراءة للخلق ليقال له الحاج فلان، وإنما يحج طبعا في رضا رب العالمين ورغبة في الحصول على الدرجة العالية في الجنة. وهكذا بقية أنواع العبادة، فهذا هو الشرط الأول من شروط العبادة. الشرط الثاني من شروط العبادة اتباع هدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في العبادة، فلا نعبد الله إلا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وكما قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وكما قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا نأتي بعبادة جديدة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نكون بذلك قد فعلنا بدعة، لأننا شرعنا من الدين أشياء جديدة ليست فيه، كما قال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وذلك أن الله عز وجل قد أكمل هذا الدين وكمله وتممه، فلا نحتاج إلى عبادات جديدة لم يشرعها لنا نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكما قال جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم من يعبد الله وصف العبادة لله بأمر لم يأتي به نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه بدعة وأنه مردود على صاحبه غير مقبول عند الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني أنه مردود على صاحبه غير مقبول عند الله عز وجل. وكما قال صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي وكل ضلالة في النار. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على جميع البدع بأنها ضلالات في قوله وكل بدعة ضلالة، وكل من أدوات العموم التي تشمل جميع أفرادها. فإن قال قائل إن بعض أهل العلم قسم البدع إلى بدع حسنة وبدع مذمومة، وقد يستدل بعضهم بقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة التراويح لما جمعهم على إمام واحد في هذا المسجد الكريم نعم البدعة هذه، فنقول هذا التقسيم مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال كل بدعة ضلالة. فإذا تعارض كلام واحد مع كلام نبينا صلى الله عليه وسلم فإننا نقدم كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم على كلام غيره. وأما كلام أمير المؤمنين عمر في صلاة التراويح فنقول إن صلاة التراويح مشروعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها ليالي في شهر رمضان فتركها لسبب وعلة، ألا وهو أنه خشي أن تفرض على الأمة، فقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فترك صلاتها مع الجماعة وأصبح يصليها وحده. فهذا المعنى وهذه العلة أمناها في عصرنا، لأنه بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا تستجد شيء من الواجبات ولا يجب على الأمة ولا يفرض عليها بعد وفاة نبيها شيء جديد. ثم إن الصحابة كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون جماعات في هذا المسجد الكريم، هنا جماعة فيها خمسة وهناك جماعة فيها ستة، فصلاة التراويح جماعة كانت موجودة في عصر النبوة، لكن عمر جمعهم على إمام واحد بعد أن كانوا يصلون على أئمة متفرقين. ففعل عمر ليس فيه شيء جديد ولا ابتداع ولا عمل لم يكن معهودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فهو إنما استخدم المعنى اللغوي لهذه الكلمة ولم يستعملها بالاستعمال الشرعي. والعبادة حتى تكون مقبولة على طريق هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون موافقة للهدي النبوي في جميع أمورها، وقد نص الله على هذين الشرطين من شروط العبادة وهما الإخلاص لله والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم في عدد من المواضع من القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو الذي يقتدى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا فيه ذكر لشرط الإخلاص في العبادة. نقول إن العبادة حتى تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون على طريقته في عدد من الأمور، أولها في أصل العبادة، فلا نأتي بعبادة جديدة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك من تقرب لله عز وجل بإلقاء طاقيته أو قبعته في الأرض، يقول هذه عبادة أعبد الله بها، قيل له هذه العبادة عبادة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عبادة مبتدعة مخالفة لدين الإسلام، مخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الذي لا بد أن تكون العبادة على وفق هدي النبي فيه في عددها، فمن جاءنا وتقرب لله بعبادة وزاد في عددها قيل له هذه العبادة مخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الظهر 4 ركعات، فلو جاءنا إنسان وقال أنا أريد الخير وأريد التقرب لله فسأصلي 6 ركعات في صلاة الظهر، قيل له هذا عمل مبتدع مردود عليك غير مقبول عند الله عز وجل. لماذا؟ لأنه زاد في عدده على خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا من أراد أن يصوم شهر رمضان 60 يوما، قيل له هذا العدد الزائد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته بدع مردودة غير مقبولة عند الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا، فأشار مرة ب30 ومرة ب29. وهكذا من أراد أن يتقرب لله بأي عبادة وزاد في عددها قلنا هذه عبادة مذمومة لكونها قد خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عددها. والأمر الثالث أن تكون العبادة موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كيفيتها وطريقتها، فمن أراد أن يصلي وقدم السجود على الركوع قيل له هذه بدعة ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكون مقبولة عند الله عز وجل. وكذلك لا بد أن تكون العبادة موافقة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في زمانها، فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد فعل عبادة في زمان محدد فلا يصح لنا أن نفعل تلك العبادة في زمان آخر. مثال ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بعد زوال الشمس لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، فلا يصح لعبد أن يقول سأقوم بأداء صلاة الظهر في منتصف الليل، لأننا نصلي صلاة الظهر في منتصف النهار فنصلي صلاة الظهر مرة أخرى في منتصف الليل، نقول له هذه عبادة مبتدعة مردودة تأثم بها لا تقبل عند الله عز وجل. وكذلك إذا فعل النبي عبادة في مكان وخصص ذلك المكان بتلك العبادة لا يصح لنا أن نتقرب لله بهذه العبادة في مكان آخر. مثال ذلك الطواف بالبيت بالكعبة من العبادات والقربات لقوله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فشرعت هذه العبادة في مكان مخصوص هو الكعبة، فلا يصح لعبد أن يفعل هذه العبادة في مكان آخر غير هذا المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. ومن أنواع البدع أن تكون هناك عبادة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق ضعيف لم تثبت عنه صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الدليل على العبادة ضعيفة كانت تلك العبادة من البدع لأنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من أنواع العبادة من أنواع البدع أن نتعبد لله بعبادة كان الداعي موجودا لها في عهد النبوة ومع ذلك لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك النبي لم يحتفل بيوم ميلاده مع أن الداعي لذلك كان موجودا فترك التقرب لله بذلك، فحينئذ نحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر فنتركه ولا نتقرب لله بعبادته بهذا الأمر. ومن أنواع البدع أيضا أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا على جهة العادة لا يفعله قربة وعبادة، فيأتي إنسان فيتقرب لله بذلك الفعل فنقول هذا الفعل حينئذ يكون بدعة قد خالفت بها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك وإن وافقت النبي في الأمر الظاهر لكنك خالفته في نيتك وباطن أمرك. مثال ذلك المواطن التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، إنما نزلها من أجل كونها أسهل لطريقه لم ينزلها من أجل القربة والعبادة، وحينئذ لا يصح لنا أن نتقرب لله بنزول تلك المواطن. ومثله أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من عرفة بال في الطريق بين عرفة ومزدلفة، هذا البول ليس على جهة العبادة والقربة، فلا يصح لإنسان أن يتقرب لله عز وجل بذلك لأن النبي لم يقصد به القربة والعبادة. ومثله أيضا صعود الجبال التي صعدها النبي صلى الله عليه وسلم لا على جهة القربة والعبادة، مثل صعود جبل أحد، من صعده قربة لله وعبادة له كان بذلك قد فعل بدعة، لكن من صعده من أجل أن يختبر قوته أو من أجل أن يرى ما وراءه فهو لم يفعله قربة وعبادة، فنقول هذا فعل مباح لا يؤجر العبد عليه ولا يأثم به. ومن الأمور التي ينبغي ملاحظتها في هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرف منا بشريعة رب العالمين، ومن هنا فلا نتقرب لله بعبادة لم يتقرب بها النبي صلى الله عليه وسلم لربه، فمن جاءنا وقال لبس النبي صلى الله عليه وسلم عمامة فأنا أتقرب لله بلبس العمامة، قيل له أخطأت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسها لأن عادة أهل زمانه هو لبس العمامة ولم يلبسها تقربا وعبادة، فعندما تلبسها أنت قربة وعبادة تكون بذلك قد خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في باطن الأمر وفي المقصد والنية. هذا شيء مما يتعلق بشروط العبادة. يبقى عندنا الكلام عن أركان العبادة. العبادة لا بد أن تكون محتوية على عدد من الأمور، أولها الذل والخضوع لله، فمن كان غير خاضع ولا ذال في عبادته فلا يسمى فعله عبادة، لأن العبادة في اللغة مأخوذة من الفعل عبد بمعنى ذل، ولذلك يقال طريق معبد أي طريق مذلل مسهل ميسر. ومن هنا فلا بد من الخضوع والتذلل لله في العبادة. والركن الثاني من أركان العبادة المحبة، فلا بد أن نكون محبين لله عز وجل، فنفعل أفعالنا وعباداتنا محبة لله، كما قال جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله. وكما قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والركن الثالث من أركان العبادة الخوف من الله والخوف من عقابه، فإن الخوف منه سبحانه ومن عقابه من أركان العبادة. وقد جاءت النصوص بأمر المؤمنين بالخوف من الله، كما قال سبحانه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ومن أركان العبادة أيضا الرجاء، فنرجو الله ونرجو الدار الآخرة ونرجو الثواب الأخروي. ولذلك أثنى الله عز وجل على من كان يرجو الآخرة ويسعى لها سعيها وهو مؤمن، وأثنى على الذين يدعون الله خوفا وطمعا. ومن هنا نعلم خطأ أولئك الذين يقولون أن من عبد الله بالخوف والطمع فإن رتبته أقل ممن عبد الله بالمحبة. هذا خطأ، لأن الأنبياء وصفهم الله بأنهم من أهل الخوف والطمع، وأنهم يدعون ربهم خوفا وطمعا. وأنبه على أمر في آخر كلمتي هذه يتعلق بقدرة الإنسان على تحويل جميع أعماله لتكون طاعة وعبادة لله عز وجل، بأن يجعلها وسيلة على العبادة والطاعة فيكون من المأجورين عليها. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل قد نبه كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، بل نبه الله على ذلك في قوله سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فاشترط في الأجر أن يكون عمل الإنسان ابتغاء مرضات الله. ومن هنا فينبغي بنا أن نحول أعمالنا كلها لتكون عبادة وقربة لله. إذا أنفقنا على أبنائنا نوينا به التقرب لله، إذا أمرنا أولادنا بالطاعة والصلاة نوينا بذلك امتثال أمره سبحانه في قوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إذا تخلقنا مع الناس بالأخلاق الطيبة كنا ممتثلين بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. إذا تكلمنا بالكلام الطيب، ليس على سبيل المجاملة ولا على سبيل كسب قلوب الخلق، وإنما ننوي بذلك التقرب لله، لأن الله قد أمرنا بإحسان القول، كما في قوله جل وعلا: وقال رب وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وفي قوله: وقولوا للناس حسنا، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم ممن حقق العبادة وقام بها على أتم الوجوه وتقرب لله بجميع أعماله، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن رضي عنه وأحبه وأن يرضى عنا هو سبحانه وأن يحبنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. نستأذنكم في عرض ما وردنا من الأسئلة أو بعضها، والتي صدر أكثرها بقول نحبكم في الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: نرجو أن تبينوا لنا بوضوح مسألة العذر بالجهل في مسائل الشرك الأكبر، وهل قيام الحجة يشترط فيها أم لا، أم يكفي قيامها، وممن تكون الحجة؟ نأمل التفصيل في ذلك.
نسأل الله جل وعلا أن يجعل المحبة بيننا وبينكم لله وفي الله. لا شك أن المحبة في الله من أنواع القربات والأعمال الصالحة التي يؤجر عليها العبد، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وفي قوله النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتباذلين في، والمتزاورين في، والمتجالسين في. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منهن أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه، ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فالمحبة لله أن يحب المرء المؤمن أخاه المؤمن لكونه من أهل الإسلام والإيمان، ولو وقع منه معصية أو ذنب. إذا تقرر هذا فإن المسألة التي سأل عنها السائل نقول فيها أن الشريعة قد جاءت ببيان أن العقوبة الأخروية لا تكون إلا على من وصل إليه العلم بالشريعة وقامت عليه الحجة، لقوله سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقوله جل وعلا: لأنذركم به ومن بلغ. فدل هذا على أن من لم تبلغه الرسالة فإنه حينئذ لا يعاقب في الآخرة لمجرد ذلك، وإنما يمتحنون يوم القيامة كما وردت بذلك الأحاديث. ولو كان ذلك في أصل دين الإسلام، ولو كان ذلك في الشرك. هذا بالنسبة لأحكام الآخرة. وأما بالنسبة لأحكام الدنيا فإنه من أخطأ فيما يتعلق بأصل دين الإسلام، فصرف العبادة لغير الله، أو لم يقر بالرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يحكم بكفره فيما يتعلق بأحكام الدنيا، بحيث لا يجوز للإنسان أن يترحم عليه، ولا يقبر في مقابر أهل الإسلام. وأما أمر الآخرة فإنه يوكل إلى الله عز وجل، ويقال: الله أعلم بحاله. وأما بالنسبة للمسائل التي لا تناقض أصل دين الإسلام، كمن ظن أن القرآن ناقص، أو أخطأ في شيء من صفات الله عز وجل، فهذا يعذر الإنسان فيه بالجهل، وقد لا يلحقه شيء من المأثم لكونه لم يصل إليه العلم بمثل ذلك. فإن الله جل وعلا قد بين أن العقوبة إنما تكون لمن وصل إليه العلم، وبين الله جل وعلا أن من أخطأ فإنه يعفى عنه، كما في قوله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. وكما في قوله جل وعلا: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ونحو ذلك من النصوص. نعم.
فضيلة الشيخ، هل كل من ارتكب بدعة يقال له مبتدع؟
البدعة كما تقدم هي الطريقة التي يتعبد الله بها المخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وقد يوجد عند الإنسان بدعة يعذر فيها لسبب من الأسباب، فلا يجيز لنا وصف صاحب البدعة بأنه مبتدع. مثال ذلك: من وصل إليه حديث ضعيف لضعف أحد رواته، فظن أن ذلك الراوي ثقة، ولم يصل إليه تضعيف ذلك الراوي، ولم يصل إليه سبب الجرح، فإن فعله نسميه بدعة، لكن لا نجعل ذلك الشخص مبتدعا، ولا نصف فعله بأنه يستحق عليه الإثم والعقوبة، وذلك لأنه لم وذلك أنه اجتهد وفعل ما يظن أنه الموافق للشرع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد.
هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين الكفر والشرك؟
إنك تشوف الأسئلة اللي لها علاقة بعمل الناس، ماذا ما مثل هذا السؤال ما يترتب عليه عمل الناس. شو الأسئلة اللي تتعلق بالأخلاق ولا تتعلق؟ نعم.
نعم. ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها في المنزل على الأسرة؟
هذا سؤال طيب ينتفع الناس به. أعظم الكتب نفعا وفائدة هو كتاب الله عز وجل، القرآن العظيم. فينبغي بالإنسان أن يحرص أن يقرأ في بيته شيء ورد يومي من القرآن، سواء قرأه أو قرأه أو قرأته زوجته أو قرأه أحد أبنائه أو أحد إخوانه. فإن كتاب الله هو أعظم كتاب على الإطلاق، وهو أصدق كتاب، وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وبعد كتاب الله تكون كتب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كصحيح البخاري وصحيح مسلم، والكتب التي اختصرت هذه الكتب وهذبتها وقربتها للناس، فإنها كتب نافعة. ومثله أيضا كتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من مثل سيرة ابن هشام ومختصر السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب أو ابنه، ونحو ذلك من الكتب التي تقرب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقرأ الإنسان كتب فتاوى أهل العلم الذين يوثق بهم، لأنها تتعلق بمسائل حادثة يعاصرونها ويعملون بها ويستفيدون منها. نعم.
هذا السائل يقول: كيف يصحح طالب العلم النية؟
النية أمرها سهل لمن يسرها الله له، بأن ينوي الإنسان بعمله الحصول على الأجر الأخروي. أنا أفعل هذا الأمر لله لينيلني الآخرة.
ما هي الطريقة العلمية السليمة المعينة على ضبط مسائل الفقه وخلافه؟
مسائل الفقه من مسائل العلم التي يؤجر الإنسان على تعلمها، تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج يلتمس علما فهو في سبيل الله حتى يرجع. وفي قوله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
فضيلة الشيخ،
وضبط مسائل الفقه يكون بعدد من الأمور، أولها بفهم هذه المسائل وبيان ومعرفة المراد منها من خلال فهم المصطلحات الفقهية التي تكلم بها العلماء، ومن خلال المقارنة بين المسائل الفقهية، ما هو الفرق بينها وما هو الجامع بينها. ويتمكن الإنسان من ضبط الفقه من مقارنة بمقارنة كتب الفقه بعضها مع بعض لتبقى في ذهنه. ويتمكن الإنسان من ضبط مسائل الفقه من خلال معرفة القواعد الفقهية التي تجمع المسائل من أبواب شتى، فإن معرفة القاعدة الواحدة يعرف الإنسان بعديد من المسائل الفقهية. ومن طرق ضبط الفقه معرفة الأدلة التي يستدل بها على الأحكام الفقهية، فإذا ضبط الإنسان كتب أحاديث الأحكام مثلا مثل بلوغ المرام أو غيره، فإن هذا يجعله يعرف أدلة الأحكام من جهة، وتجعله يعرف الحكم الفقهي المبني على هذه الألفاظ النبوية، فيكون بذلك ممن سهل عليه معرفة الفقه وضبطه. نعم.
هذا السائل يقول: هل لطالب العلم في طلبه أن يجمع بين عدة فنون أم يقتصر على فن واحد ابتداء؟
الناس يتفاوتون في قدرهم وفي عقولهم، فمن كان لديه قدرة جمع أكبر قدر يستطيعه من الفنون، ومن كانت قدرته منحصرة في فن واحد وليس لديه القدرة على خلط العلوم وجمعها في وقت واحد عمل بمقتضى قدرته.
هذا أستاذ جامعي يسأل يقول: هل يجوز أن نقبل الهدايا من الطلاب؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. فالأستاذ الذي يدرس طلابه إذا أهدوا له هدية فإن هذه الهدية إنما بذلت له من أجل تدريسه. وقد جاء في حديث ابن لتبية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لجلب الصدقات وجمعها، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا جلس أحدكم في بيت أهله حتى ينظر هل يهدى له.
هذا السائل يقول: ما الفرق بين النسكين الإفراد والقران؟
الفرق بين نسكي الإفراد والقران في شيئين أو في ثلاثة أشياء. الأمر الأول في النية، فالمفرد ينوي حجا مجردا، والقارن ينوي حجا وعمرة. والأمر الثاني في الأجر، فالمفرد له أجر حج فقط، والقارن له أجر حج وعمرة. والأمر الثالث في الهدي، فالمفرد لا يجب عليه هدي، والقارن يجب عليه هدي. كيف يفعل القارن والمفرد؟ يحرمون من الميقات، وإذا جاءوا إلى مكة طافوا طواف القدوم المستحب، ثم بعد ذلك سعوا سعي الحج الواجب، وبقوا على إحرامهم إلى يوم التروية، فخرجوا إلى منى، ثم في يوم التاسع يخرجون إلى عرفة، ثم في الليل بعد غروب الشمس يعودون إلى مزدلفة، فإذا صلوا الفجر وذكروا الله في المزدلفة عادوا إلى منى فرموا الجمار جمرة العقبة في يوم العيد والجمار الثلاث في الأيام الباقية، وباتوا ليالي منى بمنى، ثم بعد ذلك ذبح القارن ولم يذبح المفرد، ثم بعد ذلك قصروا وتحللوا، ثم بعد ذلك إذا فرغوا من مناسك حجهم طافوا للوداع فسافروا. فالمقصود أن المفرد والقارن يفرق بينهم بالأمور الثلاثة السابقة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل صلاة النافلة في المسجد الحرام والمسجد النبوي تضاعف؟
ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة. وقوله صلاة نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة، سواء كانت صلاة فرض أو صلاة فرض كفاية أو صلاة نافلة أو سنة راتبة، الجميع يضاعف بهذا المقدار. والأظهر من أقوال أهل العلم أن لفظة المسجد الحرام تشمل جميع حدود الحرم، فالصلاة في جميعه مضاعفة. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مكانه ويصلي الصلوات في ذلك المكان، ولم يعهد أنه ذهب إلى مسجد الكعبة من أجل أداء الصلوات فيه. فظهر من هذا أنه لو كان التضعيف خاصا بمسجد الكعبة لكان النبي صلى الله عليه وسلم من أحرص الناس عليه. وأما بالنسبة للمسجد النبوي فقد ورد أن الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. والأظهر أن هذه المضاعفة تختص بالمسجد خاصة ولا تشمل بقية مساجد المدينة. فإن قال قائل: الساحات التي بجوار المسجد هل يشملها هذا الحكم ويضاعف فيها الأجر؟ قيل: هذه الساحات على نوعين، ما كان من هذه الساحات محوطة بحائط وشبك فإنه يدخل في المسجد وله أحكامه وتحصل المضاعفة له فيه، وما ليس محاطا بسور فإنه لا يشمله هذا الحكم. وإن كان بعض أهل العلم يقول: إذا اتصلت جماعة المسجد النبوي ولو خارج المسجد فإن كل من صلى مع إمام المسجد النبوي فإنه حينئذ يكون ممن ضوعف له أجر الصلاة، لكن هذا فيه نظر، لأن النص إنما جاء بالمضاعفة في المسجد النبوي فيختص الحكم بذلك.
فضيلة الشيخ، هل يستحب للمسافر أن يصلي السنن الرواتبة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي؟
السنن الرواتب أعمال صالحة تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة نافلة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. وخاصية السنن الرواتب أنها إذا فات وقتها فإنه يشرع للعبد أن يقضيها ولو بعد فوات وقتها. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر بعد العصر، فدل هذا على أن قضاء السنن الرواتب يجوز في أوقات النهي الموسع. والسنن الرواتب ليست مشروعة بالنسبة للمسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها، ولكن من أراد أن يصلي فلينوي أنها نافلة مطلقة وليست سنة راتبة. فلا مانع أن يصلي الإنسان وهو مسافر بعد صلاة المغرب ولا ينوي أنها السنة الراتبة.
فضيلة الشيخ، ما حكم الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني من أيام التشريق لمن تعجل في يومين؟
جمهور أهل العلم يرون أن الرمي في أيام منى في أيام التشريق لا بد أن يكون بعد الزوال، استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال لتأخذوا عني مناسككم، واستدلوا عليه أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في الانتقال من منى ولم ينتقل إلا بعد الزوال، ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لرمى قبل الزوال من أجل أن يخرج من منى ليواصل مسيره وسفره. وذهب طائفة من أهل العلم، وهو قول كثير من الحنفية ورواية عن أحمد، إلى أنه يجوز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، منها قول الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين. قالوا دلت هذه الآية على جواز الرمي قبل الزوال من جهتين: الجهة الأولى أنه قال واذكروا الله في أيام معدودات، واليوم يصدق على النهار من أوله وإلى آخره، والمراد بالذكر هنا رمي الجمار عند جمهور أهل العلم. قالوا والوجه الثاني في قوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، قالوا فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم، واسم اليوم يصدق على ما قبل الزوال ويصدق على ما بعده، فأجاز الرمي قبل الزوال، قالوا لأن الآية أجازت له التعجل في اليومين، وهذا يصدق على أول النهار كما يصدق على آخره. قالوا وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنما استدل به بواسطة مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة أنه لما فعل في هذا الوقت لم يجز في غيره، وجمهور علماء الأصول يرون أن الأفعال النبوية لا يصح أن يستدل أو أن يعمل فيها بمفهوم المخالفة. قالوا ولو عمل فيه بمفهوم المخالفة لقال قائل بأن بعد العصر لا يجوز أن يرمى فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي فيه. قالوا وفعل النبي إنما هو في الأفضل والأولى، ولا يدل ذلك على تعين هذا الفعل. نعم.
بعض هؤلاء فضيلة الشيخ يكون لديه حجز طيران، فماذا يفعل؟
تقدم الجواب.
ما هو الراجح لمن مر بالمدينة من أهل الشام؟ هل يحرم من ذي الحليفة أم يحرم من الجحفة؟
أكثر أهل العلم يرون أن من مر بالميقات الأبعد فإنه يجب عليه أن يحرم منه، ولا يجوز له أن يتركه إلى الميقات الأقرب، ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وهناك قول آخر لبعض الحنابلة وغيرهم من الفقهاء يجيزون لمن كان من أهل الشام أن يحرم من ميقاته الأصلي الجحفة، ولعل هذا القول أصوب من القول الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت فقال والجحفة لأهل الشام وقال هن لأهلهن، فدل ذلك على أنه يجوز لهم أن يؤخروا الإحرام إلى الوصول إلى ميقاتهم. وقد يستدلون عليه بفعل أبي قتادة حيث لم يحرم إلا من الجحفة.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل أحج عن أمي وهي مقطوعة الرجل وفيها مرض السكر؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن أبيه الذي توفي، هل أحج عنه؟ فقال حج عن أبيك واعتمر. وجاء في الحديث الآخر أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ لا يستطيع الظعن ولا الإقامة، فقال حجي عن أبيك. ولم يرد دليل يدل على جواز النيابة في الحج لغير هذين الصنفين، ولذلك نقول لا يجوز للمرء أن يحج عن غيره إلا إذا كان ذلك الغير المحجوج عنه ميتا أو عاجزا عن الظعن والإقامة. ومن كانت رجلها مقطوعة ومصابة بمرض يخشى عليها من التنقل هذه عاجزة ولها أحكام العاجزين، فلا بأس من الحج عنها بشرط أن تأذن لك في ذلك. ولعلنا نقف على هذا السؤال، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.